سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث حديث معروف عند علماء الفقه بحديث الصيد، وهو يبين أحكام الصيد بالجوارح، أحكام الصيد بواسطة الجوارح وبواسطة الآلات، وأيها المباح وأيها المحرم. والحديث من مسند عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وعدي بن حاتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تأخر إسلامهم، ولذلك يعتد العلماء بما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه من آخر التشريع وأنه لم يدخله النسخ. وحديث عدي بن حاتم أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب ورودي هو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد بالكلاب وبالسهام، فقال: إن له كلابا معلمة، وإنه يرسلها، وإنها أحيانا تصطاد وتقتل، فأيها الذي يباح له أكله وأيها الذي يحرم عليه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. وقولهم إذا أرسلت كلبك مشعر بأن الكلب معلم، مشعر بأن الكلب معلم، أي يقبل الأوامر، فإذا استثير انطلق، وإذا زجر منع أو امتنع، هذا هو الكلب المعلم. ولذلك يشترط العلماء في جواز الصيد بالكلاب أو بالجوارح أن تكون معلمة، فإذا لم تكن معلمة فلا يجوز الصيد بها، لأنه يغلب عليها أنها تصيد لحظها ولنفسها، وأنها لا تصيد لمن أطلقها وأرسلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى اشترط أو بين لنا أنه ما ينبغي أن يصاد به أن نصيد بالجوارح المعلمة، وسماها بالجوارح المكلبة، يعني التي دربت. وقوله هنا: إذا أرسلت شرط، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، استنبط منه الفقهاء حكما، وهو أن الكلب لو انطلق من تلقاء نفسه بدون أن يرسله صاحبه، فهل يصح صيده ويجوز أكله أو لا؟ من قال من العلماء والفقهاء بضرورة الأخذ بمفهوم الشرط وأن الشرط له مفهوم، من قال بأن الشرط له مفهوم رخص في الحالة التي يرسل فيها صاحب الصيد الكلب. أما إذا انطلق الكلب من تلقاء نفسه دون أن يرسله صاحبه فلا يرون جواز أكله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالشرط، قال إذا أرسلت كلبك، فمفهومه أنه إذا لم ترسله واصطاد فلا يصح أكله. ومن العلماء من قال إن هذا الشرط لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن صاحب الكلب يرسل كلبه وينبهه إلى الصيد، لكن إذا تعود الكلب على الصيد وخرج مع صاحبه ولاحظ صيدا فإنه ربما انطلق وأمسكه لصاحبه، فهذا الشرط إنما خرج مخرج الغالب ولذلك لا مفهوم له. قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الحديث، وهي ذكر اسم الله على الصيد، وما الحكم فيما إذا لم يذكر اسم الله. فالجمهور على أن مشروعية ذكر اسم الله، لكن إذا لم يذكر اسم الله هل ذكر اسم الله واجب أو ليس بواجب؟ فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ذكر الله واجب، وأنه إذا ترك ذكر الله واسم الله لا يجوز له أن يأكل إذا مسك عليه الجارح، خصوصا إذا قتل، إذا مسك وقتل فلا يجوز له أن يأكل منه لأنه لم يذكر اسم الله عليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الفقهاء إلى أنه له أن يأكل، والتسمية إنما هي على سبيل الندب والسنية، يعني يسن له أن يذكر اسم الله، لأنهم متفقون على أن من نسي ذكر اسم الله يجوز أكل صيده. فمن قال بالسنية قال لأن ذلك ليس بواجب، وأنه يسل له، وأن هذا من باب الكمال ومن باب التمام. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى وما ذكيتم إلا ما بقوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إلا إيه إلا ما ذكيتم، فقال فاستثنى الله سبحانه وتعالى ما ذبح مذكى. قالوا والتذكية لا يلزم فيها التسمية، وإنما المراد بها قطع الحلقوم والمريء والودجين، فدل ذلك على أن التسمية ليست شرطا وليست واجبة. قال فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وهذا بإجماع الفقهاء على أن الكلب إذا مسك الصيد أو الجارح إذا أخذ الصيد وأدركه صاحبه وهو حي أو فيه رمق يجب عليه تذكيته. أما إذا أدركه ميتا يعني قد فارق الحياة، فإن كان الكلب قد أمسك ولم يأكل منه شيء ولم يكن معه كلب آخر يعني لغيره، ففي هذه الحال له أن يأكل منه. لكن قد يقول الإنسان أو قد يسأل الإنسان سؤالا، وهو ما إذا أطلق الإنسان كلبه ثم كان في نفس اللحظة شخص آخر وأطلق كلبه أيضا، وتعاون الكلبان على أخذ الصيد وقتل الصيد، فهل لهما أن يأكلا منه أو لا؟ الذي جاء في هذه الرواية أنه إذا شارك الكلب كلب آخر ومات الصيد فليس لصاحبه أن يأكل، على اعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك فقال لأنك لا تدري أيها الذي قتل. لكن إذا انطلق كلب أو أكثر لشخص أو أكثر، وهؤلاء الأشخاص قد ذكروا اسم الله واصطاد الكلاب أو واصطاد الكلاب الصيدة ومات قبل أن يصل أهله إليه، فالذي يبدو والله أعلم أنه يجوز أكله، على اعتبار أنه قد ذكر اسم الله عليه، ولا على اعتبار أنها قد أرسلت. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. فإذا عرفنا أنها مرسلة وأنها قد ذكر اسم الله على صنيعها فيجوز أكلها. قال وإذا رميت بسهمك، وهذه هي المسألة الرابعة، ما حكم من رمى سهما أرسل سهما فاصطاد، أو اصطاد ببندقيته، أو اصطاد بآلة جارحة لكنه لم يجد الصيد إلا في اليوم الثاني؟ قال وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، وإن وجدت فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وجاء في بعض الروايات إن غاب 3 أيام فيأكل ما لم ينتن الصيد، يعني ما لم يجيف الصيد، فإن أجاف الصيد أو فإن جاف الصيد فليس له أن يأكل. قال وإن وجدته غريقا فلا تأكل، وذلك لاحتمال أنه مات بالغرق لا بالصيد، ولهذا امتنع الأكل. وإن وجد فيه سهما غريبا، سهما غير سهمه، هل له أن يأكله أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس له أن يأكله، لعل احتمال أن من أطلق السهم لم يذكر اسم الله عليه. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية، أعني المحدد، وهو قتله بالرماح والسيوف، لقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم. ولكن الحديث في السهم، ولكن الحديث في السهم، وحكم السهم حكم الرماح والصيد. قال فإن غاب عنك يوما، أي بعد أن أطلقت سهمك ولم تعذر على الصيد إلا في اليوم الثاني، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن شئت فكل إن شئت، أي على سبيل الترخيص، لأن قوله كل الأمر هنا ظاهره أنه يقتضي الوجوب، لكن جاء هذا القيد فصرفه عن الوجوب إلى الند إلى الإباحة، حيث قال له فكل إن شئت. قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. والنهي هنا للتحريم وليس للكراهة، الاحتمال أنه مات بغير لغير أثر الصيد. قال: والحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: في الحديث مسائل: الأولى أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، فلو استرسل بنفسه يعني انطلق الكلب بدون أن يأذن له صاحبه لم يحل ما يصيده عند الجمهور، قال: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت. فمفهوم الشرط أن غير المرسل ليس كذلك، يعني لا يحل، لا يطبق عليه هذا الحكم. قال: أن غير المرسل ليس كذلك. وعن طائفة يعني من الفقهاء،
إذا درب على شيء معين بدون ما أرسل،
هذا الذي ذهب إليه بعضهم وقال: إذا كان الكلب مدربا ومعلما، وخصوصا إذا كان قد خرج مع صاحبه، وخروجه ابتداء الغرض منه أنه يرسله، فإذا رأى الكلب ابتداء صيدا واستنفر يعني وانطلق وصاد، فإنه يجوز أكل ذلك الصيد. ولهذا قال هنا: وعن طائفة أن المعتبر كونه معلما فيحل صيده وإن لم يرسله صاحبه، بناء على أنه خرج قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن صاحب الكلب هو الذي يرسله. لكن إذا تعود الكلب وأصبح قادرا على أن يرى الصيد وينطلق وإن لم يرسله صاحبه ما دام قد أمسك عليه. وبعض الفقهاء فرق بين الكلب إذا انطلق وأكل من الصيد أو لم يأكل، فإنه إن أكل من الصيد فهو مشعر بأنه إنما أمسك لنفسه، أما إذا أمسك ولم يأكل من الصيد وجاء به إلى صاحبه فهو مشعر بأنه أمسك لصاحبه. قال: فقد خرج، إذا أرسلت خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال: وحقيقة المعلم يعني وحقيقة الكلب المعلم هو أن يكون بحيث يغرى فيقصد، يعني يثار فيتوجه لنحو الفريسة، بحيث يغرى فيقصد ويزجر فيقعد. إذا نهي انكف، وإذا أثير انطلق، هذا معنى قوله يعني ضابط الكلب المعلم، أنه إذا أغري ينطلق وإذا منع يكف، أنه إذا قال بحيث يغرى فيقصد ويزجر فيقعد. وقيل التعليم قبول الإرسال، والإغراء حتى يمتثل الزجر قبول الإرسال والإغراء. وقيل التعليم قبول الإرسال والإغراء، يعني وقبول الإغراء الاستجابة، حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا يعدو لا بعد العدو، حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو، يعني أنه لا ينطلق إلا إذا حثه صاحبه، أما إذا انطلق قبل أن يحثه صاحبه فهو دليل على عدم التعلم ودليل على أنه إنما يمسك لنفسه. قال وقيل التعليم قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء إلى بعد العدو ويترك أكل ما أمسك ويترك أكل ما أمسك، فإن أكل مما أمسك فلا يعد معلما، فالمعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال. وأما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر. وأما بعد إرساله يعني امتثاله الزجرة أو غير بعد الصيد بعد الانطلاق، يقول فذلك متعذر لمعرفته هل هو معلم أو ليس بمعلم، فذلك متعذر. قال والتكليب إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل، يعني تعليم الكلب هذا إما أن يكون سجية في بعض الكلاب فحيث أنها يعني تنشأ مع أمهاتها وغيرها وهي متعلمة أو وهي متعلمة أصول الإيه؟ أصول الصيد. هذا هو الذي يقال به أن التكليب هنا إلهام. ومكتسب بمعنى أن صاحبها يدربها ويعلمها ويزجرها وينهرها ويغريها ويحثها، فإذا أدركت معاني هذه الأشياء وتابعت ذلك التعليم ونفذت تلك الأوامر كانت معلمة. فالتعليم إما أن يكون مكتسبا وإما أن يكون إلهاما. قال
واحد النظرية الشرطية للتعليم يرى على الكلام ده يقتضي كثير جدا طبعا من هذه النظرية،
ما في شيء. ولهذا قال والتعليم والتكليب إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل، كما قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله. قال جار الله، وقال إن جار الله هو مين؟ الزمخشري صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، قال مما عرفكم أن تعلموه من إتباع الصيد بإرسال صاحبه وإزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه، كل هذا تحت مسألة التعليم. فأولها يكون باتباع الصيد وذلك بإرساله وإزجاره بزجره أو انزجاره بزجره، يعني أنه يمتثل، وانصرافه بدعائه أن يكف، وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل من الصيد الذي صاد. قال أما المسألة الثانية المستنبطة من هذا الحديث وهي قوله فاذكر اسم الله عليه، هذا مأخوذ من قوله تعالى واذكر اسم الله عليه، فإن ضمير عليه يعود إلى ما أمسكنا على معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو إلى ما علمتم من الجوارح سموا عليه عند إرسالي كما أفاده الكشاف. وكذلك قوله إن رميت فاذكر اسم الله دليل على اشتراط التسمية عند الرمي، وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية. ليه قال وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية؟ لأن الآية والحديث جاء فيهما جاءت الصيغة فيهما بذكر الله بصيغة الايه؟ بصيغة الأمر، جاءت بصيغة الأمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية. قال واختلف العلماء يعني في هذا الظاهر في هذا الوجوب، فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن التسمية واجبة على الذاكر عند الإرسال، ويجب عليه أيضا عند الذبح والنحر، فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركت عمدا، إذا تركت يعني الذبيحة تركت التسمية عمدا سواء عند الإرسال أو عند الذبح، إذا تركت يعني التسمية عمدا، مستدلين بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالله سبحانه وتعالى نهى أن يأكل الناس مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو أعمه سواء كان ذلك من المسلمين أو من غير المسلمين، فدل هذا على أن التسمية واجبة. قال وبالحديث هذا أي واستدلوا بهذا الحديث لقوله إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت سهمك أو بسهمك فاذكر اسم الله، فدل ذلك على أن التسمية واجبة. قالوا وقد عفي عن الناس بحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولما جاء النص في الناس بقي الحكم واجبا في غير الناس، فمن ترك التسمية فإنه في هذه الحال لا يجوز أكل صيده. قال ولما يأتي من حديث ابن عباس بلفظه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال وذهب آخرون إلى أنها سنة، ومن هؤلاء الآخرين منهم ابن عباس ومالك ورواية عن أحمد، مستدلين بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، إن الله حرم أكل كثير من الأشياء واستثنى منها إلا ما ذكي، والتذكية غير الإيه؟ غير التسمية. قالوا فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية، ولقوله تعالى أي واستدل هؤلاء القائلون بعدم وجوب التسمية بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أن أهل الكتاب لا يسمون، ولو سموا ربما سموا بغير اسم الله. قال ولحديث عائشة الآتي، وهو أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، أفناكل منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا، فدل ذلك على أن التسمية عند الذبح ليس شرطا. وأجابوا عن أدلة الإيجاب، وما هي أدلة الإيجاب؟ اللي هي ظواهر الأوامر في الآية بقوله فاذكروا اسم الله عليه، وكذلك في الحديث حديث عدي.
هذا ما يتعارض مع قوله تعالى في الآية الأخرى ما لم يذكر اسم الله عليه،
قال إلا ما ذكيتم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا قال مصروف إلا ما ذكيتم، يعني هو الأصل أنه لا يؤكل أو أن ذلك محظور على الكراهة لا على الإيه على التحريم، قال وأجابوا عن أدلة الإيجاب بأن قوله تعالى ولا تأكلوا المراد به ما ذبح للأصنام كما قال تعالى وما ذبح على النصب وكما قال وما أهل لغير الله به لأنه تعالى قال وإنه لفسق وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية عليه فليس بفاسق يعني متروك التسمية عليه لا يسمى فسقا أو فاسق فوجب حملها على ما ذكر جمعا بينه وبين الآيات السابقة وحديث عائشة أي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن قوم يأتون بلحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أو لا فقال لهم سموا اسم الله عليه وكلوه قال وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله ما لم يسمى عليه لا يجوز أكل ما لم يسمى عليه ولو كان تاركها ناسيا لظاهر الآية الكريمة وحديث عدي رضي الله تعالى عنه فإنه لم يفصل قالوا وأما حديث عائشة وفيه أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان الحديث فقد قال ابن حجر إنه أعله البعض بالإرسال قال الدارقطني الصواب أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لأنه أدار الشارع الحكم على على المظنة يعني ما داموا مسلمين فالظنوا أنهم يسمون على المظنة وهي كون الذابح مسلما وإنما شكك ما دام يقول لا إله إلا الله كافي وإنما شكك على السائل حداثة وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وسلم السلام وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وسلم يعني فأبطل هذه الشبهة وعلق الأمر بالإسلام واعتبر أن المسلم أن الإسلام مظنة لذلك بل فيه دليل على أنه لا بد من التسمية وإلا لبين له عدم لزومها أو وإلا لبين له يعني صلى الله عليه وسلم بين للسائل عدم لزومها وهذا وقت الحاجة إلى البيان وكأن بقية الدليل يريد أن يقول ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة وأما حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فهم متفقون على تقدير رفع الإثم أي رفع إثم الخطأ أو نحوه ولا دليل فيه على أن من نسي أن يذكر اسم الله يباح أكل ذبيحته على رأي الظاهرية لأن الأمير الصنعاني في الحقيقة يريد أن يرجح رأي الظاهرية قال وأما حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فهم متفقون على تقدير رفع الإثم أو نحوه ولا دليل فيه وأما أهل الكتاب وهذا الغريب من الأمير الصنعاني في قوله يقول وعني وأما ذبح أهل الكتاب وأما أهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية وهذا من الغرائب
وقد يذكرون المسيح
لأن العلة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في التفريق بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب هو هذا وعلى اعتبار أن أهل الكتاب ذوي أصول يعني ذوي ديانة لها أصول سماوية فقال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فهذا في الحقيقة قول يعني فيه شيء من التعنت
لكن لو كان الأحوط
يترك تعالى أهل الكتاب أليس من الأفضل؟
لا ليس، لا تقول هنا من الأحوط، لأنه ما دام الله قد أباحه
إذا توفر غيره،
إذا كان الله أباحه لا يقال أحوط، وإلا فصار غلوا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الشببة وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أو علموها تقالوها، ثم أرادوا أن يعتذروا لرسول الله فقالوا إيه أنت، إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فلا يمكن ولا يعني يتوقع أن الله سبحانه وتعالى يبيح شيئا ويقال إن فعل غيره أولى منه.
عبد الله بن عمر ألم يعتبرهم مشركون؟ ألم يعتبرهم مشركون؟
ما سمع.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه ألم يعتبر النصارى مشركون؟
ألم يعد النصارى مشركين؟
لا.
ليش؟ إذا كان الله فرق بينهما فهل يقبل قول ابن عمر مع وجود النص؟ ها؟ طيب، قال فيتحصل قوة كلام الظاهرية فيترك ما تيقن أنه لم يسمى عليه. وبالحقيقة هذا فيه تحجير واسع، لأن الله سبحانه وتعالى أباح وقال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ممن تعمد الذكر. وقد عرفنا رأي الجمهور وهو أنهم حملوا الأمر على الندب لا على الإيه؟ لا على الوجوب، وقالوا لأن هناك من الأدلة ما يدل على أن الإنسان لو ترك التسمية فإن هذا لا يحرج الذبيحة، بل إنه يجوز أكلها وإن لم يسمى عليها، لأن الله تعالى قال إلا ما ذكيتم، والتذكية باتفاق العلماء لا يدخل فيها التسمية. قال فيترك ما تيقن أنه لم يسمى عليه، وأما ما شك فيه والذابح مسلم، فكما قال صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا. قال المسألة الثالثة قوله فإن أدركته حيا فاذبحه، فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا وجده حيا، ولا يحل إلا بها، يعني ولا يحل أكله إلا بالتذكية، وذلك اتفاق يعني إجماع. فإن أدركه وفيه بقية حياة، فإن كان قد قطع أو فإن كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح، فإن كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا زكاة، على اعتبار أن هذه قواطع أو أشياء تقوم مقام الذبح، لأنها قطع من مقاتل، قطع من مقاتل. قال النووي بالإجماع، وقال المهدي للهادوية إنه إذا بقي فيه رمق وجب تذكيته. قال والرمق إمكان التذكية لو حضرت آلة، ودل قوله وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكله، يعني وقد قتل الكلب الصيدة ولم يأكله فكله، أنه إذا أكل حرم أكله، مفهومه أنه إذا أكل إيه حرم أكله،
حتى لو زكى من مكان أكله،
ما دام الكلب قد أكل قبل أن يوصلها لصاحبه فيحرم أكلها وإن ذكي ما دامت قد ماتت، لأن هذا يدل على أن الكلب أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه،
قد يكون قد خنقها،
ما دام صاحبها صاحب الكلب عندما أرسل سمى، فإن مسك ومات الصيد قتل الصيد، وإن لم يجرحه فيجوز أكله. قال قوله أنه إذا أكل حرم أكله. وقد عرفت أن من شرط المعلم ألا يأكل فأكله دليل على أنه غير كامل التعليم. وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وهو مستفاد من قوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإنه فسر الإمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه. قال: وقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي، وإن أرسلته ولم يأكل فكل، وإن أرسلته فلم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبي. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة.
هنا قال رضي الله عنه نسي قاعدته.
يلا بس. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة حله، وهو مذهب مالك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فافتني في صيدها، أو فافتني في صيدها. قال: كل مما أمسكنا عليك. قال: وإن أكل. قال: وإن أكل. فهذا الحديث ظاهره أنه معارض للآية، وظاهره أنه معارض لحديث علي بن حاتم. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة.